أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تعرضنا في الحصص السابقة إلى ما ذكره المصنف في الباب الأول متعلق بأفعال المكلفين، ثم تناول المصنف الباب الثاني المتعلق بأحكام الله سبحانه وتعالى، ثم تعرض في الباب الثالث وهو محل دراسة اليوم الذي يتعلق بالأدلة، أي أدلة الأحكام من كتاب السنة وإجماع فيها. يقول المصنف هنا في هذا الباب: الكتاب والقرآن العظيم هو الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المحفوظ بحفظ الله من التبديل والتغيير، وهو أصل الأدلة، إذ كلها يرجع إليه ويستدل على حجيتها به. السنة بيانه، والإجماع لا يكون إلا عن دليل منه أو من السنة، والقياس لا يكون إلا على أصل ثبت حكمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع. فقوله الكتاب هو القرآن العظيم، يعني أنه كلامه سبحانه وتعالى حقيقة ألفاظه ومعانيه، فتكلم به سبحانه وتعالى فسمعه منه جبريل عليه السلام، وتكلم به جبريل عليه السلام فسمعه منه صلى الله عليه وسلم، وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته أمته منه وحفظته عنه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام كلام بارئ، الصوت صوت القارئ، يتفرع من قولنا أن القرآن اسم للنظم والمعنى، أن كل ترجمة للقرآن الكريم مهما كانت كاملة ودقيقة فلا تعد قرآنا، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يحتج بصيغها ولا بألفاظها، كما لا تجري على تلك الترجمة الأحكام التي تترتب على القرآن الكريم من حيث التلاوة أو قراءة الصلاة أو ما إلى ذلك. ذلك بأن القرآن ألفاظه ومعانيه حقيقة هو كلام الله سبحانه وتعالى. قوله بعد ذلك الكتاب هو القرآن الكريم فيه قوم ذهبوا إلى أنه يوجد تغاير بين القرآن وبين الكتاب، لكن هذا التغاير بين القرآن وبين الكتاب والتغاير أو في المفهوم لا بالمصدر، ذلك لأن الكتاب وذلك المقتصد لأنه مكتوب، والقرآن وذلك المقتصد لأنه مقروء. ولا شك أن الكتاب غير القراءة، لكن ذلك الموصوف بأنه المقروء هو عين الموصوف بأنه المكتوب، فهو شيء واحد يصدق على صفتين مختلفتين، بمعنى أن الذين قالوا أن الكتاب غير القرآن ليس مرادهم التغاير هذا هو التغاير في المصدوق، وإنما هو التغاير في المفهوم كما ذكرنا، لأن الكتاب غير القرآن. أما من حيث المصدوق هو هو، وقوله بعد ذلك وهو الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قيد بإخراج كلام البشر، لأن كلام البشر غير منزل. في قوله على النبي صلى الله عليه وسلم قيد أيضا لإخراج الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين هي غير القرآن، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم. قوله بعد ذلك المكتوب في المصاحف، قبل ذكر المكتوب في المصاحف في بعض العلماء يضيفون لمثل هذا التعريف يضيفون صفة الإعجاز بالكتاب، ومنه بصفة الإعجاز قيل أيضا اقترب من الأحاديث مطلقا، والكتب المنزلة أيضا لأنها لم تنزل بهذه الصفة، أي صفة الإعجاز، بخلاف القرآن الكريم يقترن بصفة الإعجاز. أيضا قوله بعد ذلك المكتوب في المصاحف، هنا العلماء حصروا الكتاب أو حصروا المصحف بالرسم الذي كتب في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ذلك لأن الصحابة بالغوا في الاحتياط في نقله وجردوا القرآن من كل التعاشير والنقط التي هي ليست منهم لصونه وللحفاظ التام من حيث الشكل والمضمون لكلام الله سبحانه وتعالى. مكرم. ولذلك كانت موافقة الرسم العثماني شرطا لصحة القراءة، وإلا يحكم عليها بشذوذ. وأيضا قوله المكتوب في المصاحف قيد آخر، وهو أن كل ما لم يكتب أو لم يوجد بين دفتين أو لوحتين المصحف مما لا يتعبد به ولو كان كلام الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. فما نسخت تلاوته لا يوجد ضمن المصحف فلا يتعبد بتلاوته. قول المنقول إلينا بالتواتر معناه رواه جماعة عن جماعة، يحيل العقل تواطؤهم عن الكذب. ولذلك ما وصلنا من قرآن كريم ثابت يقينا، ولا يحتمل الخطأ ولا التغيير. ولذلك كان كل قراءة ساعدها خط المصحف وصح النقل بها ووافقت أو كانت على فصيح من لغة العرب، هذه الشروط الثلاثة كانت القراءة متواترة، سواء كانت القراءة السبع أو القراءة الثلاث، أي قراءة العشر عموما على الصحيح كلها قراءة متواترة. ويتفرع من ذلك أن خلال الشروط السالفة الذكر، وهي موافقة الرسم العثماني والمجيء على فصيح كلام العرب وصحة النقل، إما أن تكون قراءة مشهورة أو شاذة، وإذا كانت كذلك فلا يترتب عليها الأحكام التي تترتب على القراءة المتواترة. وقوله بعد ذلك المحفوظ بحفظ الله من التبديل والتغيير، مصداقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو قيد لإخراج الكتب الأخرى التي دخلها التبديل والتغيير والتحريف. العلماء أيضا يضيفون لهذا التعريف صفة أخرى في القرآن الكريم، وما يتعبد بتلاوته، أي هو اللفظ العربي المنزل من الله سبحانه وتعالى إثباتا لنبوته ولبيان دين الإسلام، المنقول بالتواتر المكتوب في المصحف المتعبد بتلاوته. إضافة الكتاب في تلاوته أيضا صفة تمييزه عن غيره، كما أنه هذا التمييز يجعله بينه وبين ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، سواء كانت هذه الأحاديث نبوية أو قدسية، لأنها وحي لكن غير متعبد بتلاوته. ويمكن أن يكون قد اقتصر المصنف هنا على قوله مكتوب في المصاحف، وأن ما هو موجود بين فقرتي المصحف يتعبد بتلاوته، ولذلك أخرجنا قبل قليل الآيات التي نسخت تلاوتها أنها غير موجودة في بين لوحين أو دفتين مصحف. ثم يقول بعد ذلك عن القرآن الكريم ويقول هو أصل الأدلة. هنا إذا نظرنا إلى الأدلة من جهة عدم تحرير النظر فيها وأن نستجمع جميع مداركها، وجدنا أن الأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة أن يكون الدليل فيها وحيا أو يكون غير وحي، فإن كان وحيا إما أن يكون متلوا متعبدا بتلاوته أم لا، فإن كان متعبدا بتلاوته فهو القرآن، وإن كان وحيا غير متعبد بتلاوته فهو السنة، وإن لم يكن وحيا فإما أن يشترط فيه العصمة وإما أن لا يشترط فيه العصمة، فإن اشترطت فيه العصمة فهو الإجماع، وإلا إما أن يكون حمل معلوم على معلوم بجمع بينهما أم لا، فإن كان حمل معلوم على معلوم بجامع بينهما فهو القياس، وإلا فهو سائر الأدلة الأخرى. فإذا جربنا النظر وأمعنا في هذه الأدلة وفي هذه المدارك، وجدنا أن كل الأدلة هذه راجعة إلى القرآن الكريم. فإذا نظرنا إلى السنة وجدنا أن السنة هي إخبار وبيان لكتاب الله سبحانه وتعالى وهي راجعة إليه، وهو أصل السنة وهو الذي بينها. وإذا نظرنا إلى الإجماع وجدنا أن مستند الإجماع والنص هو الكتاب والسنة، والسنة راجعة إلى الكتاب كما ذكرنا، فكان الإجماع راجعا إلى الكتاب أيضا. وإذا نظرنا إلى بقية الأدلة أو إلى القياس، وجدنا أن القياس هو التمسك بمعقول النص والإجماع، والتمسك بمعقول النص والكتاب والسنة، والسنة راجعة إلى الكتاب، والتمسك بمعقول الإجماع والإجماع راجع كما ذكرنا آنفا إلى الكتاب. وجدنا في الحال هذه أن كل الأدلة راجع إلى الكتاب، راجع إلى القرآن الكريم، وهو الذي دل على هذه الأدلة. إذا أنعمنا النظر في هذه الأدلة ودققنا فيها وجدنا أن هذه الأدلة كلها راجعة إلى الكتاب الكريم، إن الحكم إلا لله يقص الحق وسائر الفاصلين، كما أشار إليه المصنف في مسألة الحياة. أما إذا لم نجرد النظر وجمعنا كل هذه المدارك وجدنا الأدلة تنقسم إلى كتاب وسنة وإجماع وقياس وغير ذلك من الأدلة. فإذا لما قال المصنف هنا وهو أصل الأدلة، هنا عند النظر عند الإمعان في الأدلة وجدناها أن الكتاب هو أصلها، أي كل الأدلة مثبتة به، بمعنى أن القرآن الكريم هو عمدة الشريعة وأصل أدلتها وأول مصادرها وأهم المصادر، وكلها يرجع إليه، إما يرجع إليه بالبيان والتوضيح كما هو الشأن بالنسبة للسنة، أو يرجع إليه من ناحية أن كل هذه الأدلة أصل ثبوتها وحجيتها إنما هو كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول وهو أصل الأدلة إذ كلها يرجع إليه ويستدل على حجيتها به، فالسنة بيان وهي راجعة إليه لأنها تبين الكتاب، والإجماع لا يكون إلا عن دليل منهم أو من السنة، لأن مستند الإجماع إنما هو النص، والنص والكتاب والسنة كلاهما والسنة راجع إليه، والقياس لا يكون إلا على أصل ثبت حكمه بالكتاب والسنة والإجماع، أي أن القياس المراد به تمسك بمعقول النص والإجماع، وأعلم أن ذلك أنه راجع إلى الكتاب في الأصل، بمعنى أنه كما ذكرنا آنفا يرجع إلى الكتاب أو إلى السنة والسنة راجع إليه، أو يرجع إلى الإجماع والإجماع راجع إليه، فيكون الكتاب الكريم هو أصل هذه الأدلة جميعا، وهو أول مصادرها وأهم هذه المصادر وكلها راجع إليه. هذا بالنسبة للكتاب الذي ذكره المصنف هنا، وإن كان يعني الكتاب العزيز فيه مباحث مفيدة جدا، ولما كان المصنف هنا تناول الكتاب من حيث معرفته مبادئ هذه الأصول أو مبادئ هذه الأدلة، ذكرها على سبيل التلخيص والاستطلاع، ثم تناول بعد ذلك الدليل الثاني الذي يلي الكتاب، والدليل الثاني الذي يلي الكتاب من حيث الشرف ومن حيث القوة، حيث الشرف ومن حيث القوة، ليس هناك أشرف من كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا يأتي بعد ذلك من حيث الشرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف من كلام المجمعين جميعا. ثم يلي بعد ذلك كلام المجمعين جميعا باعتبار الجملة أشرف من كلام أو من كلام القائس المجتهد، فهم أشرف منه. ولذلك من حيث الشرف هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ثم يلي بعد ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلام المجمعين، ثم كلام القائد من حيث الترتيب الشرف. لكن من حيث القوة فالعلماء يجعلون الإجماع أقوى، وفي الحقيقة لا يدعون الإجماع أقوى من القرآن ومن السنة، لكن في حقيقة الأمر مستند الإجماع الذي ذكرناه آنفاً، مستند الإجماع على وهو النص وهو الكتاب والسنة، وكلاهما من مصدر واحد وهو الوحي. فإذا الإجماع لا يقبل النص ولا يقبل التأويل، لذلك قدم من حيث القوة على الكتاب وعلى السنة، من ناحية أن الكتاب والسنة يدخلهما التأويل كما يدخلهما النص. فلما كان الإجماع مستنده إلى كتاب السنة وأنه لا يدخل التأويل ولا يدخل النص، كان من حيث الترتيب من حيث القوة الإجماع ثم الكتاب كما السنة المسيح. ننتقل كما قلت آنفا إلى السنة. السنة عند الأصوليين غير عند المحدثين، غير عند الفقهاء، غير عند أهل الكلام. المراد بالسنة عند الأصوليين هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير فيما يخص الأحكام التشريعية فقط، أي أن مراد الأصوليين ومعرفة أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته من جهة الأحكام التشريعية. لكن المحدثين لم يقتصروا على هذا، على ما يفيده الحكم الشرعي، بل توسعوا في ذلك. عندهم يشمل كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، كل هذه عند أهل الحديث مع السنة، أي لم يقصروا السنة على إفادة الحكم الشرعي فقط، بل توسعوا إلى كل ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم بيانا ونقلا. أما عند الفقهاء فمرادهم بالسنة هي كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فعندهم ما يقابل الواجب. السنة عند الفقهاء ما يقابل الواجب. فسبب الخلاف بين هؤلاء العلماء هي نظرة كل واحد من هؤلاء والعناية بما يريد تحقيقه أو الاهتمام به. فعند الأصوليين نظروا إلى السنة من جهة الأدلة الإجمالية،
وأرادوا إثبات هذه الأدلة الإجمالية من ناحية النظر إلى السنة باعتبارها حجة. أما عند الفقهاء فنظروا إلى السنة من حيث العمل وتعلقها بالأحكام التفصيلية العملية أو بالأحكام الفرعية الجزئية التي تتعلق بالمكلف، فنظروا إلى ما كل ما فيه عمل الذي يقابل واجب، أي كل ما عدا ما يتقرب إلى الله من الواجبات فهي سنة. أما عند المحدثين فلم يقتصر الأمر لا على الأدلة الإجمالية فقط أو السنة التي تتعلق بالتقرب من الناحية العملية، بل هو شامل عندهم، عادوه إلى كل ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا آنفا بالبيان والنقل. ولهذا عرف السنة بأنه ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، بخلاف ما ذكرنا آنفا بخلاف أهل الأصول قصروها على نحو ما قصرها المصنف هنا في قوله السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هنا المصنف بدأ ما بدأ به هو تقسيم السنة من حيث ذاتها، قسم السنة من حيث ذاتها إلى أنها تنقسم إلى قول وفعل وتقرير. فبدأ في التعريف بقوله هي ما ثبت، ما جنس يقول كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ألقاه صلى الله عليه وسلم أو أظهره إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من ما يخص الأحكام التشريعية عندهم أو من ما يخص الأحكام التي تتعلق بأفعاله والعمل. فكل ما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم أو كل ما تلفظ به أو كل ما ثبت عنه وصدر منه صلى الله عليه وسلم، هنا في قوله هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قيد بإخراج السطر ما قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسمى سنة، أي أنه قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا ولا رسولا، لهذا المقال هي ما ثبت عن النبي، أي متى ثبتت، أي منذ ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما صدر منه حال كونه نبيا ورسولا يطلق عليها سنة، أما قبل ذلك فلا يطلق عليها سنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا قيد أيضا لإخراج ما ثبت عن الأنبياء والرسل السابقين، فلا يقصد به السنة هنا حال إطلاقها، أي المتبادر لتلك السنة هي مباحة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يخرج منه في قوله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه أقوال وأفعال الصحابة رضي الله عنهم، لأنه إن كان يطلق عليه السنة إلا أنه المراد به هنا السنة حال الإطلاق، إنما هي مراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل الكلام عندما يطلقون السنة مراد عندهم ما يقابل البدعة، أما أنه أيضا يطلق السنة على سنة الصحابة، قال الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ومن بعد، لكن هذه إنما تعلم مقيد، أما حال الإخلاص فإنما يراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تقييد الكلام أو تقييد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه كلام الأنبياء ويخرج منه ما ثبت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا ورسولا، ويخرج عنه أيضا كلام الصحابة أقوالهم وأفعالهم وأيضا تقريراتهم في قوله من قول من بيانهم من ما ثبت، أي كل ما ثبت من قول. هنا المصنف كان ينبغي تقييد هذا التعريف بلفظة أو بعبارة غير القرآن الكريم، بمعنى هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير. ذلك لأن القرآن الكريم إنما هو كلام الله تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة تقوم الحجة بقوله، فإذا تلاه بمعنى فيه قول، كما أشرنا قبل قليل تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته أمته منه وحفظته عنه، معنى ذلك أنه هو كلام الله تعالى تلاه. ولهذا حتى نخرج من التعريف كلام الله سبحانه وتعالى نضيف إليه هذا القيد بقول هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير فيما يخص الأحكام التشريعية، يعني حتى نكون حتى يكون التعريف تعريفا أصوليا يأخذ مجراه في الأحكام أو في إفادة الأحكام التشريعية. قوله من قول، قلنا من بيان يدي ما ثبت، لأنه جنس ما ثبت كله ما بينه بعد ذلك من قول، أي كل ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في السنة. كذلك ما أمره بالكتابة يدخل أيضا في السنة، كأمره صلى الله عليه وسلم عاديا بالكتابة يوم الحديبية، فأيضا هذا يدخل أيضا في القول. قوله بعد ذلك أو فعل، يدخل كل أفعاله صلى الله عليه وسلم مما يخص التشريع دائما، لأننا يعني قلنا في التعريف السابق أن الأصوليين ما إرادتهم في ذلك ومعرفة الأحكام الإجمالية من حيث إثباتها وبيانها، فكل أفعاله صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك بما في ذلك إشاراته صلى الله عليه وسلم، كقوله الشهر هكذا وهكذا، أو همه كان ذلك أمه إذا هم بشيء إذا أراد أن يفعله أو عزم أن يفعله ولكن لم يفعله كأمي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل أسفل ردائه أعلى في الاستسقاء فلما ثقل عليه ذلك تركه كما يدخل في أفعاله أيضا الاعتقادات والإرادات وهذه الاعتقادات والإرادات في الأصل ليست أفعالا حقيقة وإنما لما قاربت الأفعال ولازمت الأفعال كالنيات مثلا أطلق عليها أفعال الأفعال ويشمل هذا التعريف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو تقريراته سيأتي الكلام عنها في آخر الكتاب قواعد في تقريراته وهي في الجملة تقريراته إما أن تكون في زمنه بين يديه أو في زمنه إذا كانت بين يديه تقريره يكون إقرارا على الفعل من حيث هو وإن كانت في زمنه فإما أن تكون مشتهرة وإما أن تكون خفية وهذا سنعرفه إن شاء الله عند وصولنا إلى قواعد في تقريره فإذا تعريفه للسنة بأن ما ثبت وصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم لابد من إضافة هذا القيد هو غير موجود هنا غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير ثم يقول بعد ذلك وهي حجة في دين الله بالإجماع ثم يبدأ يخرج المستند الإجماع بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قوله تعالى أيضا النساء آية الذين أن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ثم أيضا بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم ثم أيضا استزيد بآية سورة النور ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أيضا آية أخرى أيضا في سورة النور وقالوا آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين إلى غاية قوله تعالى وما على الرسول إلا المؤمنين في كل رأس الصورة النوم وأخيرا يذكر الآية الأخرى التي هي أيضا من سنة إجماع صورة النساء وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله على الرسول رأيت المنافقين يصدون حتى الصدور هذه الآيات كلها مستند الإجماع الإجماع على أن على الاحتجاج في السنة على أن السنة حجة وهذا ما اتفق عليه المسلمون خاطبة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أن السنة حجة يجب قبولها ويجب العمل بها كما يجب قبول القرآن الكريم ويجب العمل به ولأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من تعمد ما يخل في التبليغ كما أنه معصوم من المعاصي التي تخل في التبليغ إجماعي أو ثبت في القرآن الكريم كما سمعتم قبل قليل أن الله سبحانه وتعالى أمر في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم ويقتضي عصمته صلى الله عليه وسلم كما أشارت الآية وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، آية أخرى يحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة تصيبهم عذاب أليم. هنا ينتقد بعد ذلك المصنف بعد بيانه في تعريف السنة وعرف السنة وعرفها أو قسمها من حيث ذاتها إلى قولية وفعلية وتقريرية، يأتي بعد ذلك في قوله تجيء السنة لبيان الكتاب بقوله تعالى أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وتفكرون، وقوله تعالى ما أنزلنا عليك الكتاب الذي تبين لهم الذي اختلفوا فيه. هنا انتقل بعد إيضاحه للسنة وقسمتها من حيث ذاتها، انتقل بها هنا في القرآن الكريم، وهي كونها وكون السنة مبينة ومبصرة لما أجمل في القرآن الكريم، فقوله تعالى مثلا أقيموا الصلاة حتوا الزكاة، قوله تعالى ولله على الناس حتوا البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه آيات فيها إتمام لا بد من التفصيل ولا بد من بيان. فجاءت السنة تعالى أقيموا الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا في خصوص الزكاة بين النبي صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة وكل صنف من الأصناف التي تزكى، وفي الحج أيضا قال خذوا عني مناسككم، بينا أيضا في الحج كيفية الحج وكل ما يتعلق بالحج من حيث أركانه وواجباته إلى آخره. فإذا السنة جاءت مبينة لما أجمل في كتاب العزيز فهي موضحة له ومبينة. من هذا الباب أيضا أي باعتبار مبينة تأتي مخصصة مقيدة، والتخصيص والتقييد بيان أيضا آيات القرآن قد تأتي على عمومها، ويأتي الحديث فيخصص ذلك العموم الموجود أو يقيد ذلك العموم الموجود، فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك بالنسبة للنساء حيث الزواج بعد تعداد المحرمات من النساء، يأتي بعد ذلك الحديث ليبين أنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، بمعنى أن العموم الموجود في الآية غير مراد على عمومه، بل هو مقيد بما هو مخصص بما هو موجود في الحديث، فكان البيان من هذه الحيثية. أيضا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله وعليه، في هذه الآية جاءت مطلقة من حيث القطع أي اليد اليمنى اليد الأخرى،
واليد في لغة العرب تطلق على الكف وعلى الساعي وعلى الذراع تكون. فجاء البيان بعد ذلك من السنة لتقيد الآية الموجودة تقطعوا أيديهما باليد اليمنى كما تقيد الآية من حيث أنه لا قطع إلا في ربع دينها فشروط أخرى ما معهودة معروفة في كتب الشروع بخصوص السرقات هذه وتقييدها في السنة. فإذا قول المصنف وتجيء السنة لبيان الكتاب أولا أراد هنا إظهار علاقة السنة بالكتاب بعدما ذكر قبلها ذكر السنة من حيث ذاتها ذكر علاقتها بالقرآن الكريم. أول علاقة التي ذكرها المصنف هنا هو كون السنة بيان لكتاب الله تعالى ما أجمل، وهذا البيان قد يأتي لبيان المجملات الموجودة في كتاب الله، وقد يأتي البيان لتخصيص العمومات الموجودة في الكتاب، وقد يأتي البيان أيضا لتقييد الإطلاقات الموجودة في الكتاب، ودلل ذلك احتج بآيتين سابقتين كلاهما في سورة النحل. ثم أراد بعد ذلك أن يبين وجها آخر للسنة التي دائما في علاقتها مع القرآن الكريم، لكن علاقتها مع القرآن الكريم على وجه الاستقلال لا على وجه البيان. لهذا يقول وتستقل بالتشريع لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه إلى آخر الآية. وقد روى الشيخان أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن الله واشمات آخر الآية. هنا أراد بيان السنة ما تسمى بالسنة الاستقلالية. السنة هذه مرادها أنها تنشئ حكما سكت عنه القرآن الكريم، بمعنى أنها تبين حكما وتوضحه وتقرر ذلك الحكم ولم يرد ذلك الحكم في كتاب الله. وفي الكتب أو في الأحاديث أو في الأحكام الواردة في السنة الاستقلالية كثيرة، من أحكام الشرعة التي بينت السنة سكت عن كتاب الله، وأيضا بالنسبة لتغريب الزاني، وبالنسبة للقمر الأهلية، وبالنسبة للقضاء بشاهد ويمين إلى آخره، في كثير من الصور التي تستقل فيها السنة عن كتاب الله، ولكنه يستدل بكون السنة باعتبارها وحي، وأنه إذا ثبت في السنة ذلك معنى ثبت في القرآن ذلك، لأن يعني القرآن هو الذي كما أشرنا آنفا هو الذي يؤكدها ويبين وجوب الأخذ من هذه السنة لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، وما استدل به المصنف قبل قليل. فإذا هنا بعد ذكر العلاقة
علاقة السنة بالكتاب من حيث البيان ذكر العلاقة من حيث الاستقلال، لكن يبقى كل واحد يبقى المصدر واحد فهو الواحد طبعا مو يستقل استقلالا كاملا، لكن القرآن الكريم لم يتعرض لمسائل ولكن تعرضت له السنة بالبيان. هنا أراد المصنف هنا بيان من قصة التي ذكرها هنا عن عبد الله بن مسعود، على أن عبد الله بن مسعود استدل بالقرآن بأن بالسنة، أي استدل بالسنة وهي في مسألة، تلك المسألة حكم على أنه القرآن دل عليه، وهو قوله لكن شو القصة؟ قد روى الشيخان أن عبد الله بن مسعود، أولا عبد الله بن مسعود من هو؟ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود مغافل الهذلي البدري المكي إمام الحضر، وهو الذي كان من السابقين الأولين وعاد الهجرتين وجمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعدود من الفقهاء المقرئين، فقه عليه جمع كثير من الناس وكانوا لا يفضلون عليه أحدا في العلم، له أحاديث كثيرة أو عديدة وله مناقب أيضا كثيرة، وتوفي سنة 32 من الهجرة ما يوافق من 52 ميلادي. ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المتفلجات الحسن المغيرات خلق الله، قال فبلغ ذلك. اذا نسب الكلام هذا الى ان القران الكريم، قال لعن الله، قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، أم يعقوب هذه يعرف اسمها، والحافظ بن حجر قال لم أقف على ترجمة لها، ولكنها بمراجعتها لابن مسعود يدل على أن لها إدراكا، يدل على أن لها إدراكا. وأقول أيضا أن مراجعتها أيضا لابن مسعود في خصوص هذه المسألة أنه يدل من جهة أخرى على أن صوت المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز لها يسمعه لغيرها عند الحاجة، ولا يمتنع للغير أن يسمع هذا الصوت أو يسمع منها، لكن بشرط الضوابط الشرعية ما في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. لهذا نقل غير واحد عن أنه لم تزل النساء في زمن الصحابة يكلمن الرجال في الاستفتاء في السؤال في الصلاة في المشاورة وفي غير ذلك، فأقول أن هذا منها. المهم قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد قال لها أم يعقوبة وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الوشمات؟ فقال عبد الله: ما لي لا ألعن من لعن رسول صلى الله عليه وسلم وهي في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. ما وجدت ما ذكره ابن مسعود. فقال لها: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. هنا بإثبات الياء في موضعين، والأفصح كما قال ابن حجر، الأفصح حذفها في خطاب المؤنث في الماضي، ما إن كنت قرأت به لقد وجدت به. ولكن هذه لغة، يجوز إن كنت قرأت به لقد وجدت به. فقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. فقالت: إني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. فقال: ذهبي فانظري. فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترى شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامح في النوم، لم نجامح. فلم نجامح المراد أي لم نجتمع معها، كما وذكر النووي عن كل عن ذل يعني عن جمهور العلماء الذين فسروا هذه اللفظة لم نجامحها، بمعنى أننا لم نجتمع معها، بل كنا نطلقها ونفترق عنها. هذه القصة ولا شك أنها دليل الذي تدل به المصنفة هنا على السنة الشيعية، بمعنى أن كل ما أمر ورد به عموم الخبر فهو فيمكن إضافته إلى القرآن الكريم، لأن الله تعالى أثبت ذلك في قوله: ما آتاكم الرسول فخذوه. وهو لما قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات إلى آخر الحديث، فقالت: أنا بحثت عنه في كتاب الله ولم أجده. فهو استدل بالآية على هذا الأمر، على أنه موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذلك بأن كل من القرآن والسنة إلى ما وحي، والنبي والله سبحانه وتعالى يقول عن النبي: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتيت القرآن ومثله معه، المراد به السنة، هاي السنة التي لم ينطق بها القرآن. وفي الحديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره. المهم، لو استدل المصنف بالحديث هذا: ألا وإني أوتيت القرآن مثله معه، حديث ألا وإن كل ما حرم رسول صلى الله عليه وسلم رسول مثل ما حرم الله، ثم زاد أضاف هذه القصة لكان أقوى وأولى في البيان. أيضا الحاصل أنه أراد المصنف هنا قسمة السنة إلى أقسام، فقسمها من حيث ذاتها إلى قولية وفعلية وتقريرية، ومن حيث عرفته بالقرآن إلى أنها مبينة لكتاب الله. ويدخل في البيان كما قلنا التخصيص والتقييد، ثم بينا السنة الاستقلالية وهي كما قلنا هي التي تثبت حكما سكت عن القرآن الكريم. والعلماء يضيفون إلى السنة أيضا فتكون مقررة أو مؤكدة في علاقة القرآن الكريم، مؤكدة ومقررة لما هو موجود في كتاب الله، مثلا قوله تعالى وأقم الصلاة وآت الزكاة، تأتي السنة لتثبت هذا الوجوب، فيكون تكون هذه المسألة يدل عليها دليلا وهي موجودة في مصدرين، المصدر الأول هو الكتاب والمصدر الثاني هو السنة، أي أن السنة تقرر وتؤكد ما هو موجود في الكتاب. إذن في علاقتها يضيف العلماء في علاقة في السنة مع القرآن أنها قد تأتي مقررة ومبينة. أما من حيث وصول السنة إلينا فيقسم العلماء إلى متواتر وآحاد، والآحاد إلى أقسام، إلى مشهور وعزيز وغريب. وهذه المسألة من حيث وصولها إلينا تطرق إليها المصنف في تنبيه ثاني بعد قواعد في تقريره، وذلك في قواعد كتاب التي إن شاء الله سنتعرض لها قريبا. ما أدري إذا كنا مستعدون نزيد الإجماع وننقل الحصة لاحقا إن شاء الله. نترك الإجماع والقياس وما يليه إن شاء الله للحصة اللاحقة التي تكون الجمعة اللاحقة، ثم نحاول بعد ربما جمعة أو جمعتين أن نكثف من هذه الحلقات، ممكن إذا سمح الوضع يعني أن نجعلها في حلقتين في أسبوع واحد، نحاول إكمال هذا الكتاب قبل العطلة الصيفية إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تعرضنا في الحصص السابقة إلى ما ذكره المصنف في الباب الأول المتعلق بأفعال المكلفين، ثم تناول المصنف الباب الثاني المتعلق بأحكام الله سبحانه وتعالى، ثم تعرض في الباب الثالث أو محل دراسة اليوم الذي يتعلق بالأدلة، أي أدلة الأحكام من كتاب السنة وإجماع كثير. يقول المصنف هنا في هذا الباب: الكتاب هو القرآن العظيم، هو الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المحفوظ بحفظ الله من التبديل والتغيير، وهو أصل الأدلة، إذ كلها يرجع إليه ويستدل على حجيتها به، والسنة بيانه، والإجماع لا يكون إلا عن دليل منه أو من السنة، والقياس لا يكون إلا على أصل ثبت حكمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع. ف
فقوله الكتاب هو القرآن العظيم يعني أنه كلامه سبحانه وتعالى حقيقة ألفاظه ومعانيه، فتكلم به سبحانه وتعالى فسمعه منه جبريل عليه السلام، وتكلم به جبريل عليه السلام فسمعه منه صلى الله عليه وسلم، وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت أمته منهم وحافظته عنه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام كلام بارئ، الصوت صوت القارئ، يتفرع من قولنا أن القرآن اسم للنظم والمعنى، أن كل ترجمة للقرآن الكريم مهما كانت كاملة ودقيقة فلا تعد قرآنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحتج بصيغها ولا بألفاظها، كما لا تجري على تلك الترجمة الأحكام التي تترتب على القرآن الكريم من حيث التلاوة أو قراءة الصلاة أو ما إلى ذلك. ذلك بأن القرآن ألفاظه ومعانيه حقيقة هو كلام الله سبحانه وتعالى. قوله بعد ذلك الكتاب هو القرآن الكريم، فيه قوم ذهبوا إلى أنه يوجد تغاير بين القرآن وبين الكتاب، لكن هذا التغاير بين القرآن وبين الكتاب هو التغاير أو في المفهوم لا بالمصدر. ذلك لأن الكتاب وذلك المقتصد لأنه مكتوب، والقرآن وذلك المقتصد لأنه مقروء. ولا شك أن الكتاب غير القراءة، لكن ذلك الموصوف لأنه المقروء هو عين الموصوف بأنه المكتوب، فهو شيء واحد يصدق على صفتين مختلفتين، بمعنى أن الذين قالوا أن الكتاب غير القرآن ليس مرادهم التغاير هذا هو التغاير في المصدوق، وإنما والتغاير في المفهوم كما ذكرنا، لأن الكتاب غير القراءة. أما من حيث المصدوق هو هو، وقوله بعد ذلك وهو الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قيد بإخراج كلام البشر، لأن كلام البشر غير منزل. وفي قوله على النبي صلى الله عليه وسلم قيد أيضا لإخراج الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين غير القرآن كتوراة وإنجيل والزبور وصحف إبراهيم. قوله بعد ذلك المكتوب في المصاحف قبل ذكر المكتوب في المصاحف في بعض العلماء يضيفون لمثل هذا التعريف يضيفون صفة الإعجاز بالكتاب ومنه بصفة الإعجاز قيل أيضا اقترب من الأحاديث مطلقا والكتب المنزلة أيضا لأنها لم تنزل بهذه الصفة أي صفة الإعجاز بخلاف القرآن الكريم يقترن بصفة الإعجاز. أيضا قوله بعد ذلك المكتوب في المصاحف هنا العلماء حصروا الكتابة أو حصروا المصحف بالرسم الذي كتب في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ذلك لأن الصحابة بالغوا في الاحتياط في نقله وجردوا القرآن من كل التعاشير والنقط التي هي ليست منهم لصونه وللحفاظ التام من حيث الشكل والمضمون لكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت موافقة الرسم العثماني شرطا لصحة القراءة وإلا يحكم عليها بالشذوذ. وأيضا قوله المكتوب في المصاحف قيد آخر وهو أن كل ما لم يكتب أو لم يوجد بين دفتين أو لوحتين المصحف مما لا يتعبد به ولو كان كلام الله سبحانه وتعالى كقوله تعالى والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. فما نسخت تلاوته لا يوجد ضمن المصحف فلا يتعبد بتلاوته. قول المنقول إلينا بالتواتر معناه رواه جماعة عن جماعة يحيل العقل تواطؤهم عن الكذب. ولذلك ما وصلنا من قرآن كريم ثابت يقينا ولا يحتمل الخطأ ولا التغيير. ولذلك كان كل قراءة ساعدها خط المصحف وصح النقل بها ووافقت أو كانت على فصيح من لغة العرب هذه الشروط الثلاثة كانت الشراء متواترة، سواء كانت القراءة السبع أو القراءة الثلاث أي قراءة العشر عموما على الصحيح كلها قراءة متواترة. ويتفرع من ذلك أن خلال الشروط الثالثة الذكر وهي موافقة الرسم العثماني والمجيء على فصيح كلام العرب وصحة النقل، إما أن تكون قراءة مشهورة أو شاذة، وإذا كانت كذلك فلا يترتب عليها الأحكام التي تترتب على القراءة المتواترة. وقوله بعد ذلك المحفوظ بحفظ الله من التبديل والتغيير مصداقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو قيد لإخراج الكتب الأخرى التي دخلها التبديل والتغيير والتحريف. العلماء أيضا يضيفون لهذا التعريف صفة أخرى في القرآن الكريم، هو ما يتعبد بتلاوته، أي هو اللفظ العربي المنزل من الله سبحانه وتعالى إثباتا لنبوته ولبيان دين الإسلام المنقول بالتواتر المكتوب في المصحف المتعبد بتلاوته، إضافة تلاوة المتعبد بتلاوته أيضا صفة تميزه عن غيره، كما أنه هذا التمييز يجعله بينه وبين ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، سواء كانت هذه الأحاديث نبوية أو قدسية، لأنها وحي لكن غير متعبد بتلاوته. ويمكن أن يكون قد اقتصر المصنف هنا على قوله مكتوب في المصاحف، وأن ما هو موجود بين فكرتي المصحف يتعبد بتلاوته، ولذلك أخرجنا قبل قليل الآيات التي نسخت تلاوتها أنها غير موجودة في بين لوحين أو دفتين مصحف. ثم يقول بعد ذلك عن القرآن الكريم ويقول هو أصل الأدلة. هنا إذا نظرنا إلى الأدلة من جهة عدم تحرير النظر فيها وأن نستجمع جميع مداركها، وجدنا أن الأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة أن يكون الدليل فيها وحيا أو يكون غير وحي، فإن كان وحيا إما أن يكون متلوا متعبدا بتلاوته أم لا، فإن كان متعبدا بتلاوته فهو القرآن، وإن كان وحيا غير متعبد بتلاوته فهو السنة، وإن لم يكن وحيا فإما أن يشترط فيه العصمة وإما أن لا يشترط فيه العصمة، فإن اشترطت فيه العصمة فهو الإجماع، وإلا إما أن يكون حمل معلوم على معلوم بجامع بينهما أم لا، فإن كان حمل معلوم على معلوم بجامع بينهما فهو القياس، وإلا فهو سائر الأدلة الأخرى. فإذا جربنا النظر وأمعنا في هذه الأدلة وفي هذه المدارك وجدنا أن كل الأدلة هذه راجعة إلى القرآن الكريم، فإذا نظرنا إلى السنة وجدنا أن السنة هي إخبار وبيان لكتاب الله سبحانه وتعالى وهي راجعة إليه، وهو أصل السنة وهو الذي بينها. وإذا نظرنا إلى الإجماع وجدنا أن مستند الإجماع هو النص، هو النص، والنص هو الكتاب والسنة، والسنة راجعة إلى الكتاب كما ذكرنا، فكان الإجماع راجعا إلى الكتاب أيضا. وإذا نظرنا إلى بقية الأدلة أو إلى القياس وجدنا أن القياس هو التمسك بمعقول النص والإجماع، والتمسك بمعقول النص والكتاب والسنة، والسنة راجعة للكتاب، والتمسك بمعقول الإجماع والإجماع راجع كما ذكرنا آنفا إلى الكتاب. وجدنا الحال هذه أن كل الأدلة راجعة إلى الكتاب، راجعة إلى القرآن الكريم، وهو الذي دل على هذه الأدلة. إذا أمعنا النظر في هذه الأدلة ودققنا فيها وجدنا أن هذه الأدلة كلها راجعة إلى الكتاب الكريم، إن الحكم إلا لله يقص الحق وخير الفاصلين، كما أشار إليه المصنف في مسألة الحاج. أما إذا لم نجرد النظر وجمعنا كل هذه المدارك وجدنا الأدلة تنقسم إلى كتاب وسنة وإجماع وقياس وغير ذلك من الأدلة. فإذا لما قال المصنف هنا وهو أصل الأدلة، هنا عند النظر عند الإمعان في الأدلة وجدناها أن الكتاب هو أصلها، أي كل الأدلة مثبتة به، بمعنى أن القرآن الكريم هو عمدة الشريعة وأصل أدلتها وأول مصادرها وأهم المصادر، وكلها يرجع إليه، إما يرجع إليه بالبيان والتوضيح كما هو الشأن بالنسبة للسنة، أو يرجع إليه من ناحية أن كل هذه الأدلة أصل ثبوتها وحجيتها إنما هو كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا يقول وهو أصل الأدلة إذ كلها يرجع إليه، ويستدل على حجيتها به في السنة بيان، وهي راجعة إليه لأنها تبين الكتاب، والإجماع لا يكون إلا عن دليل منهم أو من السنة، لأن مستند الإجماع إنما هو النص، والنص والكتاب والسنة كلاهما والسنة راجع إليه، والقياس لا يكون إلا على أصل ثبت حكمه في الكتاب والسنة والإجماع، أي أن القياس المراد به تمسك بمعقول النص والإجماع، وأعلم أن ذلك أنه راجع إلى الكتاب في الأصل، بمعنى أنه كما ذكرنا آنفا يرجع إلى الكتاب أو إلى السنة والسنة راجع إليه، أو يرجع إلى الإجماع والإجماع راجع إليه، فيكون الكتاب الكريم هو أصل هذه الأدلة جميعا، وهو أول مصادرها وأهم هذه المصادر وكلها راجع إليه. هذا بالنسبة للكتاب الذي ذكره المصنف هنا، وإن كان يعني الكتاب العزيز فيه مباحث مفيدة جدا، ولما كان المصنف هنا تناول الكتاب من حيث معرفته مبادئ هذه الأصول أو مبادئ هذه الأدلة، ذكرها على سبيل التلخيص والاختصار، ثم تناول بعد ذلك الدليل الثاني الذي يلي الكتاب، والدليل الثاني الذي يلي الكتاب من حيث الشرف ومن حيث القوة، حيث الشرف ومن حيث القوة، ليس هناك أشرف من كلام الله سبحانه وتعالى، وأيضا يأتي بعد ذلك من حيث الشرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف من كلام المجمعين جميعا، ثم يأتي بعد ذلك كلام المجمعين جميعا باعتبارهم جملة أشرف من كلام أو من كلام القائس المجتهد، فهم أشرف منه، ولذلك من حيث الشرف هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ثم يلي بعد ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلام المجمعين، ثم كلام القائد من حيث الترتيب الشرف، لكن من حيث القوة فالعلماء يجعلون الإجماع أقوى، وفي الحقيقة لا يضعون الإجماع أقوى من القرآن ومن السنة، لكن في حقيقة الأمر مستند الإجماع الذي ذكرناه آنفا، مستند الإجماع ألا وهو النص وهو الكتاب والسنة، وكلاهما من مصدر واحد وهو الوحي، فإذا الإجماع لا يقبل النص ولا يقبل التأويل، لذلك قدم من حيث القوة على الكتاب وعلى السنة، من ناحية أن الكتاب والسنة يدخلهما التأويل كما يدخلهما النص، فلما كان الإجماع مستنده إلى الكتاب والسنة وأنه لا يدخل التأويل ولا يدخل النص، كان من حيث الترتيب من حيث القوة الإجماع ثم الكتاب كما أسلمنا المسيح. ننتقل كما قلت آنفا إلى السنة. السنة عند الأصوليين غير عند المحدثين غير عند الفقهاء غير عند أهل الكلام. المراد بالسنة عند الأصوليين هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير فيما يخص الأحكام التشريعية فقط، أي أن مراد الأصوليين ومعرفة أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته من جهة الأحكام التشريعية، لكن المحدثين لم يقتصروا على هذا، على ما يفيده الحكم الشرعي، بل توسعوا في ذلك عندهم يشمل كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، كل هذه عند هذا الحديث مع السنة، أي لم يقصروا السنة على إفادة الحكم الشرعي فقط، بل توسعوا إلى كل ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم بيانا ونقلا. أما عند الفقهاء فمرادهم بالسنة هي كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فعندهم ما يقابل الواجب. السنة عند الفقهاء ما يقابل الواجب. فسبب الخلاف بين هؤلاء العلماء هي نظرة كل واحد من هؤلاء والعناية ب ما يريد تحقيقه أو الاهتمام به. فعند الأصوليين نظروا إلى السنة من جهة الأدلة الإجمالية، وأرادوا إثبات هذه الأدلة الإجمالية من ناحية النظر إلى السنة باعتبارها حجة. أما عند الفقهاء فنظروا إلى السنة من حيث العمل وتعلقها بالأحكام التفصيلية العملية أو بالأحكام الفرعية الجزئية التي تتعلق بالمكلف، فنظروا إلى ما كل ما فيه عمل الذي يقابل واجب، أي كل ما عدا ما يتقرب إلى الله من الواجبات فهي سنة. أما عند المحدثين فلم يقصر الأمر لا على الأدلة الإجمالية فقط أو السنة التي تتعلق بالتقرب من الناحية العملية، بل هو شامل عندهم عدوه إلى كل ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا آنفا في البيان والنقل. ولهذا عرف السنة بأنه ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، بخلاف ما ذكرنا آنفا بخلاف أهل الأصول قصروها على نحو ما قصرها المصنف هنا في قوله السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هنا المصنف بدأ ما بدأ به هو تقسيم السنة من حيث ذاتها، قسم السنة من حيث ذاتها إلى أنها تنقسم إلى قول وفعل تقرير. فبدأ في التعليق بقوله هي ما ثبت ما جنس، يقول كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ألقاه صلى الله عليه وسلم أو أظهره إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من ما يخص الأحكام التشريعية عندهم، أو من ما يخص الأحكام التي تتعلق بأفعاله والعمل. فكل ما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم أو كل ما تلفظ به أو كل ما ثبت عنه وصدر منه صلى الله عليه وسلم. ها هنا في قوله هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قيد بإخراج الفطرة ما قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسمى سنة، أي أنه قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا ولا رسولا، لهذا المقال هي ما ثبت عن النبي، أي متى ثبتت، أي منذ ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما صدر منه حال كونه نبيا ورسولا يطلق عليها سنة، أما قبل ذلك فلا يطلق عليها سنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا قيد أيضا لإخراج ما ثبت عن الأنبياء والرسل السابقين، فلا يقصد به السنة هنا حال إطلاقها، يعني المتبادر لتلك السنة هي مباحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يخرج منه في قوله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه أقوال وأفعال الصحابة رضي الله عنهم، لأنه وإن كان يطلق عليه السنة إلا أنه المراد به هنا السنة حال الإطلاق، إنما هي المراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل الكلام عندما يطلقون السنة مراد عندهم ما يقابل البدعة، أما أنه أيضا يطلق السنة على سنة الصحابة، قال الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ومن بعد، لكن هذه إنما تعلم مقيد، أما حال الإخلاص فإنما يراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تقييد الكلام أو تقييد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه كلام الأنبياء ويخرج منه ما ثبت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا ورسولا، ويخرج عنه أيضا كلام الصحابة أقوالهم وأفعالهم وأيضا تقريراتهم. في قوله من قول من بيانهما من ما ثبت، أي كل ما ثبت من قول. ها هنا المصنف كان ينبغي تقييد هذا التعريف بلفظة أو بعبارة غير القرآن الكريم، بمعنى هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير، ذلك لأن القرآن الكريم إنما هو كلام الله تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة تقوم الحجة بقوله، فإذا تلاه بمعنى فيه قوله كما أشرنا قبل قليل، تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته أمته منه وحفظت عنه. معنى ذلك أنه هو كلام الله تعالى تلاه، ولهذا حتى نخرج من التعليل كلام الله سبحانه وتعالى نضيف إليه هذا الخير بقول هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير فيما يخص الأحكام التشريعية. يعني حتى نكون حتى يكون التعريف تعريفا أصوليا يأخذ مجراه في الأحكام أو في إفادة الأحكام التشريعية. قوله من قول، قلنا من بيان يدي ما ثبت، لأنه جنس ما ثبت كله ما بينه بعد ذلك من قول، أي كل ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في السنة، كذلك ما أمره بالكتابة يدخل أيضا في السنة، كأمره صلى الله عليه وسلم عليا بالكتابة يوم الحديبية أيضا هذا يدخل أيضا في القول. قوله بعد ذلك أو فعل، يدخل كل أفعاله صلى الله عليه وسلم مما يخص التشريع دائما، لأننا قلنا في التعريف السابق أن الأصوليين ما إرادتهم ذلك ومعرفة الأحكام الإجمالية من حيث إثباتها وبيانها، فكل أفعاله صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك بما في ذلك إشاراته صلى الله عليه وسلم كقوله الشهر هكذا وهكذا، أو همه كان جاء همه إذا هم في شيء، إذا أراد أن يفعله أو عزم أن يفعله ولكن لم يفعله، كأمي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل أسفل ردائه أعلى في الاستسقاء، فلما ثقل عليه ذلك تركه. كما يدخل في أفعاله أيضا الاعتقادات والإرادات، وهذه الاعتقادات والإرادات في الأصل ليست أفعالا حقيقة، وإنما مما قاربت الأفعال ولازمت الأفعال كالنيات مثلا مطلقة عليها أفعال الأفعال، ويشمل هذا التعريف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أو تقريراته سيأتي الكلام عنها في آخر الكتاب، قواعد في تقريراته وهي في الجملة. تقريراته إما أن تكون في زمنه بين يديه أو في زمنه، إذا كانت بين يديه تقريره يكون إقرارا على الفعل من حيث هو، وإن كانت في زمنه فإما أن تكون مشتهرة وإما أن تكون خفية، وهذا سنعرفه إن شاء الله عند وصولنا إلى قواعد في تقريره. فإذا تعريفه للسنة بأن ما ثبت وصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم، لابد من إضافة هذا الخير هو غير موجود هنا، غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير. ثم يقول بعد ذلك وهي حجة في دين الله بالإجماع، ثم يبدأ يخرج المستند الإجماع في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قوله تعالى أيضا النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم أيضا لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. ثم أيضا استزيد بآيات سورة النور ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيضا آية أخرى أيضا في سورة النور وقالوا ما آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين إلى آية قوله تعالى وما على الرسول إلا المؤمنين في كل رأس الصورة النوم. وأخيرا يذكر الآية الأخرى التي هي أيضا من سنة الإجماع صورة النساء وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله على الرسول رأيت المنافقين يصدون عن الرسول. هذه الآيات كلها من سنة الإجماع الإجماع على أن على الاحتجاج في السنة على أن السنة حجة وهذا ما اتفق عليه المسلمون قاطبة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا على أن السنة حجة يجب قبولها ويجب العمل بها كما يجب قبول القرآن الكريم ويجب العمل به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من تعمد ما يخل بالتبليغ كما أنه معصوم من المعاصي التي تخل بالتبليغ إجماعي وقد ثبت في القرآن الكريم كما سمعتم قبل قليل أن الله سبحانه وتعالى أمر في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يستلزم ويقتضي عصمته صلى الله عليه وسلم كما أشارت الآية وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. آية أخرى ليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة تصيبهم عذاب أليم. هنا ينتقد بعد ذلك المصنف بعد بيان تعريف السنة وعرف السنة وعرفها أو قسمها من حيث ذاتها إلى قولية وفعلية وتقريرية يأتي بعد ذلك في قوله وتجيء السنة ببيان الكتاب بقوله تعالى أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وتفكرون وقوله تعالى ما أنزلنا عليك الكتاب الذي تبين لهم الذي اختلفوا فيه. هنا انتقل بعد إيضاحه للسنة وقسمتها من حيث ذاتها انتقل بها هنا في القرآن الكريم وهي كونها وكون السنة مبينة ومبصرة لما أجمل في القرآن الكريم. فقوله تعالى مثلا أقيم الصلاة حج الزكاة قوله تعالى لله أو الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذه آيات فيها إجمال لا بد من تفصيل ولا بد من بيان. فجاءت السنة متى تعالى أقيموا الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا في خصوص الزكاة بين النبي صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة وكل صنف من هذه الأصناف التي تزكى. وفي الحج أيضا قال خذوا عني مناسككم، بين أيضا في الحج كيفية الحج وكل ما يتعلق بالحج من حيث أركانه وواجباته إلى آخره. فإذا السنة جاءت مبينة لما أجمل في كتاب العزيز فهي موضحة له ومبينة. من هذا الباب أيضا أي باعتبار مبينة تأتي مخصصة ومقيدة، والتخصيص والتقييد بيان أيضا. آيات القرآن قد تأتي على عمومها ويأتي الحديث فيخصص ذلك العموم الموجود أو يقيد ذلك العموم الموجود. فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك بالنسبة للنساء حيث الزواج بعد الإعداد المحرمات من النساء يأتي بعد ذلك الحديث يبين أنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، بمعنى أن العموم الموجود في الآية غير مراد على عمومه، بل هو مقيد بما مخصص بما هو موجود في الحديث، فكان البيان من هذه الحيثية. أيضا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله أعلم. في هذه الآية جاءت مطلقة من حيث القطع، أي اليد اليمنى اليد اليسرى، واليد في لغة العرب تطلق على الكف وعلى الساعد وعلى الذراع تكون. فجاء البيان بعد ذلك من السنة لتقيد الآية الموجودة فاقطعوا أيديهما باليد اليمنى، كما تقيد الآية من حيث أنه لا قطع إلا في ربع دينار، فشروط أخرى ما معهودة معروفة في كتب الشروع بخصوص السرقات هذه وتقييدها في السنة. فإذا قول المصنف وتجيز السنة لبيان الكتاب أولا أراد هنا إظهار علاقة السنة بالكتاب بعدما ذكر قبلها ذكر السنة من حيث ذاتها، ذكر علاقتها بالقرآن الكريم. أول علاقة التي ذكرها المصنف هنا هو كون السنة بيان لكتاب الله تعالى ما أجمل، وهذا البيان قد يأتي لبيان المجملات الموجودة في كتاب الله، وقد يأتي البيان لتخصيص العمومات الموجودة في الكتاب، وقد يأتي البيان أيضا لتقييد الإطلاقات الموجودة في الكتاب، ودلل ذلك احتج بآيتين سابقتين كلاهما في سورة النحل. ثم أراد بعد ذلك أن يبين وجها آخر للسنة التي دائما في علاقتها مع القرآن الكريم، لكن علاقتها مع القرآن الكريم على وجه الاستقلال لا على وجه البيان. لهذا يقول وتستقل بالتشريع لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه إلى آخر الآية. قد روى الشيخان أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن الله وشماته في آخر الآية. هنا أراد بيان سنة ما تسمى بالسنة الاستقلالية. السنة هذه مرادها أنها تنشئ حكما سكت عنه القرآن فيه. بمعنى أنها تبين حكما وتوضحه وتقرر ذلك الحكم ولم يرد ذلك الحكم في كتاب الله. وفي الكتب أو في الأحاديث أو في الأحكام الواردة في السنة الاستقلالية كثيرة، من أحكام الشرعة التي بينت السنة سكت عن كتاب الله، وأيضا بالنسبة لتغريب الزاني، وبالنسبة للحمر الأهلية، وبالنسبة للقضاء بشاهد ويمين إلى آخره. فيه كثير من الصور التي تستقل فيها السنة عن آية كتاب الله، ولكنه يستدل بكون السنة باعتبارها وحي، وأنه إذا ثبت في السنة ذلك معنى ثبت في القرآن ذلك، يعني القرآن هو الذي كما أشرنا آنفا هو الذي يؤكدها ويبين وجوب الأخذ من هذه السنة في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما استدل به المصنف قبل قليل. فإذا هنا بعد ذكر العلاقة السنة بالكتاب من حيث البيان، ذكر العلاقة من حيث الاستقلال، لكن يبقى المصدر واحد وهو الواحد طبعا، هو يستقل استقلالا كاملا. لكن القرآن الكريم لم يتعرض للمسائل، ولكن تعرضت له السنة بالبيان. هنا أراد المصنف هنا بيان من قصة التي ذكرها هنا عن عبد الله بن مسعود، على أن عبد الله بن مسعود استدل بالقرآن بأن بالسنة، أي استدل بالسنة وهي في مسألة، تلك المسألة حكم على أنه القرآن دل عليه، وقوله نعم لكن شو القصة. قد روى الشيخان أن عبد الله بن مسعود، أولا عبد الله بن مسعود من هو؟ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي البدري المكي، الإمام الحضر، وهو الذي كان من السابقين الأولين وهاجر الهجرتين وجمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعدود من الفقهاء المقرئين، فقه عليه جمع كثير من الناس، وكانوا لا يفضلون عليه أحدا في العلم. له أحاديث كثيرة أو عديدة، وله مناقب أيضا كثيرة، وتوفي سنة 32 من الهجرة، ما يوافق من 52 ميلادي. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن
الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المتخلجات الحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك، إذا نسب الكلام هذا إلى أن إلى القرآن الكريم. قال لعن الله، قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب. أم يعقوب هذه يعرف اسمها، والحافظ بن حجر قال لم أقف على ترجمة لها، ولكنها بمراجعتها لابن مسعود يدل على أن لها إدراكا، يدل على أن لها إدراكا. وأقول أيضا أن مراجعتها أيضا لابن مسعود في خصوص هذه المسألة أنه يدل من جهة أخرى على أن صوت المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز لها إسماعه لغيرها عند الحاجة، ولا يمتنع للغير أن يسمع هذا الصوت أو يسمع منها، لكن بشرط الضوابط الشرعية ما في قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، لهذا نقل غير واحد عن أنه لم تزل النساء في زمن الصحابة يكلمن الرجال في الاستفتاء في السؤال في الصلاة في المشاورة وفي غير ذلك، فأقول أن هذا منها. المهم قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد قالوا لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات؟ فقال عبد الله ما لي لا ألعن من لعن رسول صلى الله عليه وسلم وهي في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، ما وجدت ما ذكره ابن مسعود. فقال لها إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، هنا بإثبات الياء في موضعين، والأفصح كما قال ابن حجر الأفصح حذفها في خطاب المؤنث في الماضي، ما إن كنت قرأت به لقد وجدت، ولكن هذه لغة يجوز إن كنت قرأت به لقد وجدت. فقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. فقالت إني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن، فقال اذهبي فانظري. فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترى شيئا، فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا، فقال أما لو كان ذلك لم يجامح في النوم، لم يجامح مراد أي لم نجتمع معها، كما ذكر النووي عن جمهور العلماء الذين فسروا هذه اللفظة لم نجامعها بمعنى أننا لم نجتمع معها، بل كنا نطلقها ونفترق عنها. هذه القصة ولا شك أنها دليل الذي تدل به المصنفة هنا على السنة الشيعية، بمعنى أن كل ما أمر ورد به عموم الخبر فيمكن إضافته إلى القرآن الكريم، لأن الله تعالى أثبت ذلك في قوله ما آتاكم الرسول فخذوه.
فهو لما قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات إلى آخر الحديث، فقالت أنا بحثت عنه في كتاب الله ولم أجده، فهو استدل بالآية على هذا الأمر على أنه موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذلك بأن كل من القرآن والسنة كلاهما وحي، والنبي والله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه المراد به السنة، هاي السنة التي لم ينطق بها القرآن. وفي الحديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام ألا وإن كل ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. هذا الحديث رواه داود غيره. المهم لو استدل المصنف بالحديث هذا ألا وإني أوتيت القرآن مثله معه، الحديث ألا وإن كل ما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول مثل ما حرم الله، ثم زاد أضاف هذه القصة لكان أقوى وأولى في البيان. أيضا الحاصل أنه أراد المصنف هنا قسمة السنة إلى أقسام، فقسمها من حيث ذاتها إلى قولية وفعلية وتقريرية، ومن حيث علاقته بالقرآن إلى أنها مبينة لكتاب الله، ويدخل في البيان كما قلنا التخصيص والتقييد، ثم بين السنة الاستقلالية وهي كما قلنا هي التي تثبت حكما سكت عن القرآن الكريم. والعلماء يضيفون إلى السنة أيضا قد تكون مقررة أو مؤكدة في علاقة القرآن الكريم، مؤكدة ومقررة لما هو موجود في كتاب الله، مثلا قوله تعالى وأقم الصلاة وآتوا الزكاة، تأتي السنة لتثبت هذا الوجوب، فيكون تكون هذه المسألة يدل عليها دليلات وهي موجودة في مصدرين، المصدر الأول هو الكتاب والمصدر الثاني هو السنة، أي أن السنة تقرر وتؤكد ما هو موجود في الكتاب. إذن في علاقتها يضيف العلماء في علاقة في السنة مع القرآن أنها قد تأتي مقررة ومبينة. أما من حيث وصول السنة إلينا فيقسمها العلماء إلى متواتر وآحاد، والآحاد إلى أقسام إلى مشهور وعزيز وغريب. وهذه المسألة من حيث وصولها إلينا تطرق إليها المصنف في تنبيه ثاني بعد قواعد في تقريره، وذلك في أواخر كتاب التي إن شاء الله سنتعرض لها قريبا. ما أدري إذا كنا مستعدون نزيد الإجماع ولا نخلو الحصة لاحقا إن شاء الله. نترك الإجماع والقياس وما يليه إن شاء الله للحصة اللاحقة التي تكون الجمعة لاحقة، ثم نحاول بعد لربما جمعة أو جمعتين أن نكثف من هذه الحلقات، ممكن إذا سمح الوضع يعني أن نجعلها في حلقتين في أسبوع واحد، نحاول إكمال هذا الكتاب قبل العطلة الصيفية إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الجمعة.